بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات أضواء وأصداء. دائما نسعد بكم ونسعد بمشاركتكم معنا في هذا البرنامج، سواء عبر الاتصالات التليفونية أو عبر رسائل الاسمس، وكذلك عبر المواقع المختلفة التي تبث حلقات أضواء وأصداء، وأيضا عبر موقع قناة الخليجية والإيميل الشخصي لفضيلة الشيخ محمد الزوبي. نسعد بكم في هذه الحلقة الجديدة، وانتظروا الكثير من المفاجآت. بداية نرحب بضيفنا وضيفكم الدائم فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزوبي حفظه الله، فمثل أهلا بحضرتك معنا، أهلا بك. وأيضا نرحب بالزميل العزيز الأستاذ محمد حمدي، أهلا بك. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، يعني كما عودناكم في الحلقة السابقة، يعني هنبدأ في أيضا الفقرة الأولى، وهي تسليم الجوائز للفائزين أو لبعض الفائزين في الحلقة السابقة من مسابقة أضواء وأصداء. الحلقة قبل السابقة اللي كان سؤالها على ما أتذكر كان سؤالها أحمد ديدات، أين هو أحمد ديدات؟ معنا في المتسابقين، وأعذرنا في المرات القادمة إن شاء الله مش هيبقى تسليم الجوائز على الهواء، خلاص إحنا بس بنعرف الناس إن إحنا في شيء من الالتزام بهذا الأمر. بنسلم الجوائز سريعا مع مشاهدينا الفائزين معنا في الاستوديو، الأستاذ يحيى أحمد. أهلا بك أستاذ يحيى، صبر. أهلاً بك، تفضل. طبعا الجوائز مجموعة كتب قيمة مؤلفة الشيخ محمد الزغبي من دار التقوى للنشر والتوجيه بشبراخيم، وأيضا من دار الحكمة بالمحل الكبر. أيضا الأستاذ أحمد عبد الحميد من طرف الفائز، الأستاذ إبراهيم عبد الحميد. تفضل أستاذ أحمد. أنا كنت أشعر بك. كمان الأستاذ مرسي أحمد مرسي من طرف الفائزة، الأستاذ فاطمة عباس. تفضل أستاذ مرسي. اهلا بحضرتك، اتفضل اتفضل.
يا مرحبا.
معنا ايضا الشيخ اسلام احمد. اتفضل يا استاذ الشيخ اسلام. عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اهلا بالحبيب.
ايضا الفائز الاخير معنا في الموجودين، الاستاذ محمد علي من طرف الاستاذ سامي الفائز ايضا في الحلقه. اهلا بك استاذ محمد.
اهلا وسهلا بك. يا مرحبا، حي الخير. اهلا بالحبيب، الله يسلمك
ويبارك في عمرك. جزاك الله خير. يعني نتمنى التوفيق لكل المتسابقين معنا في مسابقة أضواء وأصداء، ومش هناخد وقت طويل. هنذكركم يعني مسابقة اليوم بدأ من هذا اليوم لمدة أسبوع. كرم الإسلام السيدة مريم عليها السلام، حيث ورد اسمها في القرآن الكريم 34 مرة في 31 آية. فما هي أكثر سورة ورد فيها اسم مريم عليها السلام؟ هل هي سورة آل عمران أم سورة مريم أم سورة المائدة؟ وكما تعلمون الإجابات ترسل عبر رسالة SMS إلى قناة الخليجية، وكل أسبوع 10 فائزين بمجموعة كتب قيمة مؤلفة الشيخ محمد الزوبي، كما أشرنا من دار التقوى لطبع ناشر شبرا قيمة ودار الحكمة بالمحلة الكبرى. وانتظروا في الحلقات القادمة مفاجآت تعلن عنها فضيلة الشيخ محمد الزوبي، حيث ستزداد الجوائز ليست فقط مجموعة كتب، ولكن ستدخل إليها مفاجآت أخرى. شكرا لحضرتك، جزاكم الله خير.
فيه إن شاء الله يعني فتح الباب لشرح البخاري وشرح قيم المسلمين، الكتب الكبيرة مع مبالغ مالية إن شاء الله.
إن شاء الله. بس احنا شفنا برضو معلش في بداية الحلقة ايضا احنا يعني عملنا السحب قبل الحلقة مباشرة، سحب السؤال الثالث، وهو من الصحابي الذي حمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المقوقس عظيم عظيم مصر؟ كان عمرو بن العاص ام عبادة بن الصامت ام حاطب بن ابي بلتعة؟ وصلنا الحقيقة 381 اجابة، منهم 11 اجابة باسم عمرو بن العاص وهي اجابة خاطئة، 10 اجابات باسم الصحابي عبادة بن الصامت وهي اجابة خاطئة، اما الاجابة الصحيحة 360 متسابق اجابوا بسيدنا حاطب بن ابي بلتعة. ويا ريت تتابعونا دايما في المسابقة لان احنا بنذكر الاجابات في الحلقات. الفائزين معنا في هذه الحلقة 10 فائزين، الاستاذ محمود حسن، الأستاذ محمود حسن، الأستاذ محمد قورني عبد الكريم من مثل عقبة، الأستاذ حبيبة محمد عيسى سالم. الحقيقة لفت نظري حبيبة محمد عيسى سالم اللي هي النصرانية وأسلمت في ديسمبر عام 2009، ربنا يثبتك على الحق. الأستاذ محمد سعد من طنطا، الأستاذ محمد فوزي أبو الغيط من العاشر من رمضان، الأستاذ إسراء محمد صالح، الأستاذ البراء وليد محمد، الاستاذ امين احمد عبد الحافظ من طهطا سوهاج، طبعا ما بنقولش اسم بقى يعني محافظته او مدينته ما بعتش، الاستاذ ابراهيم محمد عفيفي من محافظه الجيزه، واخيرا الاستاذ عمر محمد السيد من محافظه المنوفيه. والاسماء هيظهرها زميلنا الاستاذ سليم دلوقتي، هتبقى موجوده علشان الناس تتعرف على، وانا اتصل ايضا بكل الفائزين. اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
حتى محمد يعني عذرا المشاهدين ما جتش الحلقة الماضية، لكن هناك موضوع مهم جدا وربما يكون البعض آخذ بعض القنوات الهادفة والقنوات الدينية إن هي يعني ما تفعلتش بقدر كافي في موضوع قناة الرحمة والأزمة. فالحمد لله يعني تعدى على سلام إن شاء الله الأزمة الطريقة اللي حصلت، يعني كثر الكلام وللأسف هناك بعض الإعلاميين الذين تصعبوا هذا الموقف وموقف خارج عن إرادة القناة وخارج حتى عن إرادة المسؤولين في مصر. فلكن هناك بعض الإعلاميين في الأسبوع الأخير تصعبوا هذا الموقف وبدأوا يقيلوا لتهمات القنوات الدينية من موقف قناة الرحمة، وبدأوا يتحدثوا حتى عن الدعاء هذا متشدد وهذا متحمس جدا يعني. فعايزين نتحدث في عجالة عن هذا الأمر علشان نقول
تفضل. يعني بصوت سريع جدا هذا يبين وعن الأمة، يعني منظومة حتى القنوات الفضائية الإسلامية أرى أنها منظومة غير متكاملة، يعني بمعنى أن يجب يكون فيها تعاون على البر والتقوى. إن القنوات الدينية بالإجماع تكون كقناة واحدة ويبقى فيه اجتماع دوري بين قادة هذه القنوات، وإن يكون فيه تعاون تام بين هذه القنوات وما يكون فيه ذرة خلل على الإطلاق، لأن طبعا سقوط قناة أو وقوع قناة أو ما شابه ذلك دمار للكل، ونحن نعلم أن المخططات أعظم من ذلك. بدايات وليست اللعبة فقط يعني من قبل اليهود، بل اللعبة من قبل العلمانيين ومن قبل اليهود ومن قبل الورقة التي تضغط على مصر بالخارج وهي معروفة إلى آخر هذه الأمور. وعايز أقول حاجة في غاية الأهمية، يعني أنا حزين جدا على الموقف الإسلامي عامة ثم على الموقف الإعلامي ثانيا. بمعنى الموقف الإسلامي عامة دل على شكل الأمة، بمعنى أن اليهود يعني مثلا عدد اليهود في فرنسا 200,000، عدد المسلمين العرب هناك يعني 5 مليون في فرنسا، لكن تأثير 200,000 أعظم بكثير جدا من هؤلاء، شأنهم شأن وضعنا في الأمة تماما بثمن، يعني مش عايز أنطق مصطلحات قاسية يعني. فأنا بقول فين أبناء الجالية الإسلامية؟ بقى مش ليه كذلك برفع قضايا ضد قضايا برفع كيت إلى آخر هذه الأمور؟ أين المحامون الموحدون؟ حتى لما زكريا بطرس قعد يضرب 10 سنين على قناة الحياة يطعن في الإسلام ويطعن في النبي ويطعن في إلى آخر هذه الأمور، ما قام محامي مسلم واحد برفع قضية عليه ولا سقطت قناة الحياة، يعني قناة الحياة أعلى سب في الإسلام ليل نهار ما سقطت ولا طلبوا برفعها إلى الإطلاق. إذن المستهدف هو الإسلام وليس قناة الرحمة وليس بقية القنوات، الإسلام هو المستهدف. لكن أنا أقول أين المنظمات العربية والإسلامية؟ أين حقوق الإنسان بالنسبة للموحدين؟ أين إلى آخر؟ ثالثا اليهود معلوم أننا لهم أعداء وهم لنا أعداء بنص الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وسنبقى أعداء، ولن تحل المشكلة في الأرض المقدسة إلا بالقتال بالجهاد، وهذا ما عليه ديننا. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودي فيختبئ اليهودي وراء الحجر وراء الشجر، فينادي الحجر وينادي الشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى فإن وراء يهوديا تعالى فاقتلهم. ورغم ذلك فإننا في موقف الضعف لأعلى درجة، يتحكم اليهود فينا في بلادنا في ديارنا عن طريق مع احترامي محاكم أتبع بمحكمة دنشواي.
صحيح.
ولذلك أقول في النهاية يجب على أصحاب المسؤولية، مش أذكر طبعا أي شيء، أصحاب المسؤولية أن يكونوا جادين في الحفاظ على هذه البلدة وعلى مكوناتها. ونصر دولة إسلامية رغم أنف من لا يرضى.
صحيح.
دولة إسلامية دستورها الدستور يقول في أول بلدة الشرع الإسلامي مصدر السلطات رغم أنف أي حاقد على الإسلام. ولذلك أقول الوهم في هذه الأمة. ثانيا بالنسبة للقنوات الدينية، هي قنوات برضو مستهدفة من كافة الاتجاهات، حتى والعياذ بالله جل وعلا أن سهام يعني أنا أفتكر ثاني حلقة كان جاي تجيب بإغلاق القناة الخليجية وأنا برد على ذكر يا بطل ورسمي ومختوم، يعني مع احترام يعني السهام وجهها على الجميع، بس عايز أبين أن الطابور الخالص في مصر خطير جدا من العلمانيين اللي بيأكل على كل الموائد. هذا يأخذ من إسرائيل من اليهود الشيكا، يأخذ من الاتحاد الأوروبي اليورو، يأخذ من الأمريكيين والأوروبيين أيضا أموال بالدولارات إلى آخره، دول بيأكلوا كده في الخفاء أشبه بالخفافيش. وأنا بقول للمسؤولين والولي الأمر في مصر الطابور الخامس أخطر شيء حتى على الحكم، هو أخطر شيء زي بالضبط اللي كانوا في العراق راحوا جابوا الأمريكيين على ظهور الدبابات. ولذلك اللي عندنا في مصر كذلك، وربي لو ذبح المصريون بالإجماع رجالا ونساء وأطفالا لا يهمهم بقدر ما يهمهم الدولار أو الدينار، هؤلاء ليس عندهم قيم ولا مبادئ ولا أخلاقيات ولا أي شيء على استعداد يبعد أمة. وبعدين
تجد واحد من بتاع مخدرات والثاني مجرم والصلاه وده بتاع نساء الى اخر هذه الامور. ولذا هم يتصيدون في الماء العكر. وانا بقول لابناء الامه اين التوحيد؟ يعني اين القصد الواحد؟ فين حديث النبي مثل مهم في تواجدهم وتراحمهم وتعاطفهم؟ يعني نتنياهو للنواحي السياسيه رفع راسه زي الديك وهو لا يسوي شيئا على الاطلاق، وان اليهود لا يوازون شيئا على الاطلاق، انهم يرضعون من ثدي امريكا ياخذون منها كل شيء. والله لو ان العرب اتفقوا على قبضه واحده ما استطاع هؤلاء ان يقفوا هذه الوقفه على الاطلاق ولن يتحدون. لكن مشكلتني ما في دوله عربيه لها علاقه قويه بدوله عربيه، ما في دوله اسلاميه بتذب عن دوله اسلاميه، بل الخيانات موجودة في بعض الدول العربية، ومصر كما تعلم بالذات مستهدفة حتى في فضائيات عربية بتعمل لصالح جهات معينة. خلاص المسألة ان احنا كناس بنعمل يجب ان نقف بقوة وان نحذر الطابور الخامس الموجود في مصر.
إذا كنا خلصنا يعني برضو المشاهدين، يعني أنا عندي قراءة مختلفة شوية عن كل مطروح في قصة قناة الرحمة. طبعا يعني الشيء الظاهر أو البني الأمام الناس كلها لمؤسسة يهودية رفعت قضية على قناة الرحمة، لكن أنا عندي قراءة مختلفة، والقراءة هي أن قناة الرحمة توغلت بشدة في المجتمع الفرنسي، وهذا الأمر يعني قوض مبدع ساركوزي، إنه طبعا قناة الرحمة بقت موجودة في البيوت الفرنسية، واللي يشوف منتخب فرنسا في كأس العالم هيكتشف إن تلتين منتخب فرنسا أصبحوا من المسلمين، فهذا الأمر هو اللي خلى فرنسا تتحرك. هذا الأمر ديمقراطي يعني استنتجت الشيء. الأمر الثاني ان عارفين المثل البلد في مصر حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. ليست القنوات الدينيه فقط هي التي تتحدث عن اليهود او عن غير اليهود، ولكن كل المسؤولين الاعلاميين في مصر بلا استثناء تحدثوا عن اليهود اكثر مما تحدثت القنوات الدينيه. انا النهارده جايب لكم معايا جريده المسا اليوم، جريده المسا اليوم رئيس تحريرها الاستاذ الكبير خالد امام كاتب مقال لو ذكر في قناه دينيه هيقول ان القنوات الدينيه بتعمل ضد المصالح العليا للوطن. وهقول لكم كاتب ايه بالظبط. كاتب يقول انتوا يا ابا صهيون لا ادري بماذا اسمي طلب بعض السياح الاسرائيليين اطلاق اسماء صهيونيه على احد مطاعم راس الهارب، هل هو استعباط ام رزاله ام سفاله؟ ان نترك الوصفه للناس الشعبيين يتحدثوا في ذلك بقاموسهم الشهير. تصوروا طلبوا اطلاق اسماء مثل تل ابيب واسحاق رابين على مطعم شهير في راس الهارب، تلك المدينه التي يستخرج منها ثلث بترول مصر، بحجة أن هذا المطعم يزوره سنويا 10,000 إسرائيلي مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي. الأستاذ خالد إمام بيقول أقول لهؤلاء نحن محتاجين لكم ولا لفلوسكم، وإذا كان هذا يدعم اقتصادنا فلا نريد هذا الدعم، نموت أحسن ولا نطلق أسماءكم على شوارعنا ومطاعمنا، أو كما يقولون تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. حاجة تضحك فعلا كما قلت خالد إمام، المرة دي مطعم وبكرة ميدان وبعد منشآت استراتيجية ثم يطالبون بها باعتبارها ملكا لهم وأثر من آثار اللي خلفوهم، إنهم يحاولون فرض أنفسهم علينا بكل الطرق ولن تتوقف أطماعهم أبدا، فهي ثابتة وبالقرآن. قد يحدث تطبيح حقيقي لو استجابوا للسلام وأعادوا الأرض المحتلة لأصحابها، لكن أبدا لم نطلق أسماء عبرية على ممتلكاتنا مهما كان السبب. انتوا هذا يا آل صهيون. لو كانت مقالات قناة الرحمة يعني أشد من هذا الكلام
يا أستاذ، وبعدين ما تفرجش تصمم فيه، أقسم بالله لا يأخذنا إلا بالمخدرات والإيد. أنا بقولها والله لا يفيدون.
أنا تعقيب الشيخنا بس في الموضوع الإعلامي، عشان أنا يعني حزنت جدا إن إحدى القنوات وأحد البرامج الموجودة على يعني إحدى القنوات يخصص حلقة يوم الخميس الماضي علشان يتحدث عن البرامج الدينية والقنوات الدينية، تم تتكلم عن البرامج الرياضية اللي عملت لنا مشكلة ومصيبة في الوطن العربي والعالم الإسلامي بالسب العالمي على الهواء، وحتى البرامج الفنيه وما شابه. احنا بس يعني النقطه ان يعني لا داعي لاستغلال المواقف فيما يضر الامه.
لا استاذ اشرف، خلاص المساله انا راجل بعلنها عن نفسي اهو، انا بس ولا اتحمل مسؤوليتها اهو. انا مامور بانني اكون عدو لليهود. اليهود اعدائي. اليهود كفار بنص القران والسنه. اليهود بيننا وبينهم عداء الى ان تقوم الساعه، ولن نذكر في امرهم خيرا ابدا. انا بقول اهو للكل واتحمل مسؤوليه اعدائنا، ودول والعياذ بالله جل وعلا لا دين لهم لا معتقد لهم لا خير فيهم. ربنا اللي وقفهم تطاولوا على الذات العلي، قتلوا الانبياء والمرسلين، هم الذين افسدوا في الارض حيث ما حلوا او حلوا.
طيب احنا برضه معانا شيخنا، طبعا يعني نتمنى قناه الرحمه وكل القنوات الهادفه والقنوات الدينيه يعني ربنا يسلمها من كل مكروه وان هي ان شاء الله يعني هتصل الدعوه تصل بكل باي طريق. ويعني وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وهذه الايه التي نعتقد فيها تمام الاعتقاد. عندنا موضوع ثاني استاذ محمد، عندك هذا الموضوع البي بي سي عرض هذا الاسبوع فيلم اسمه المتنصرون، تحدثوا عن حياه المتنصرين المسلمين وخاصه في مصر. طبعا هم يعني وهذا الفيلم كان له علاقه بموضوع قصه زكريا بطرس سبحانه وتعالى كما اشاعوا، فاحنا عايزين بس ادينا نبذه عشان بس نوضح لمشاهدينا اللي بيتابعوا الناس بقى على وعي بايه وتشوف ايه وتتاثر بايه.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني عايز بس سريعا احنا عشان نتكلم عن الفيلم كفيلم، واللي كان الفيلم اللي كان بيحزنني ان جايبين المعد اللي هو الفيلم الاستاذ عمر عبد الرازق،
عمر
عبد الرازق اللي انا حاولت اوصل له بشتى الطرق والحمد لله ما عرفتش اوصل له في الاخر. يعني الراجل جاب مشكله المتنصرين في مصر. طب انا بعرض عليه وبعض على قناه البي بي سي ان هم يجيبوا مشكله المرتدين او المرتدون في مصر، المشكله اللي بتقابل كل الناس اللي بيحاولوا يروحوا يسلموا والتهديدات اللي بتحصل لهم. هو جايب شويه ناس يعني قاعدين على الدرج توب بيشتموا وبيشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم والاسلام امامه وهو قاعد وبيضحك. طبعا انا مش عارف اني مهنيه يعني تخليه يتخلى عن دينه ويتخلى ان يسبب
هو
سبحان الله. يعني الفكره ان انت الرسول صلى الله عليه وسلم يسبب امامك والاسلام يسبب امامك ويتسب بقناه الحياه عشان يطلعوهم في الاخر خاصه هم يطلعوا له. الفكره اللي انا عايز اوصلها ان البي بي سي العربيه عملت فيلم عن المتنصرين في مصر، ما لو قال انا بتحدى ان هو لو عايز حقائق عن الناس اللي طلعوا في الفيلم معاه يا ريت يرسلني هو يعرف يوصل لي، انا مش عارفش اوصل له بس هو يعرف يوصل لي. اي حد جبته في الفيلم بتاعك الحمد لله معروف هو مين، معروف هو مين كويس جدا وفي معلومات عنه كويسه جدا، ومن هم طلعوا من اول نجاة الامام مهر الجوهري الراجل احمد اباظه اللي نصب نص عائله الاباظيه والمهندس فاضل سليمان فضحه في قناه مع خالد عبد الله امبارح. الفكره ان هم بيحاولوا قدر الامكان يسافروا بره في ولايه كاليفورنيا، اي حد معاه فلوس من الدعم يعمل قناه يطلع يسب الاسلام. وللاسف حضر تصوير احد الحلقات في القناه وقاعد بره والاسلام بيسب امامه والرسول صلى الله عليه وسلم سب امامه قاعد عادي وبيعمل لقاءات عاديه جدا. هو الاكل هو الاكل للاسف الشديد. فهو لو عايز يوصل للحقيقه يا ريت يكلمني، واحنا بندعو كل المسلمين ان هم ان شاء الله تعالى ينتظروا فيلم قريب جدا عن المسلمين في مصر يشوف احوالهم فعلا ايه في مصر، احوالهم ايه في العالم العربي، احوالهم ايه خارج حتى في خارجا في فرنسا وفي امريكا دوله الحريه اللي بيعترضوا دوله الحريه الناس دي عايشه ازاي. فان شاء الله تعالى انا بقول للبي بي سي واقول لوكالات الانباء الكبار يا ريت يدعموا هذا الموضوع واسال الله سبحانه وتعالى يوفق قناه الحريه في ابراز هذا الموضوع ان شاء الله.
تسليم المسؤولين المحترمين من قناه البي بي سي اللي هي العربيه اللي جايه محترم جايبه قصاصه سب في الاسلام للنهار وجايبه عن ميم سب في الاسلام للنهار، ليه ما بتترفعش؟ وعلى ما يستاهل ليه ما بتترفعش؟
عشان ما حدش يرفع قضيه.
لا حد يرفع قضيه والله العظيم لو رفع قضيه.
احنا بنحب البي بي سي.
شوف انا عايز اقول لك
بره كلها صادق.
انا بنقص انا انقص
انا بقول لحضرتك كده يعني ده الشائع في الوسط الشائع في الوسط
ادري
المشاهدين او المستمعين للراجل ده
انا عايز اقول حاجه، انا عايز اقول ان المسؤولين عندنا يجب يقف لهؤلاء ايضا. ما هو ده بيعمل لك زعزعه داخليه بيصنع لك في الداخل في مصائفين. دافع بقى عن ذلك.
طيب نبدا في موضوع حلقتنا اليوم. معانا خبر منشور بجريده اليوم السابع بيقول بالفيديو اتهام زكريا بطرس بالنصب والاحتيال وسرقه الاموال، والخبر نشر الاسبوع الماضي.
الاموال ما سرقتوش كمان.
بالفيديو اتهام زكريا بطرس بالنصب والاحتيال وسرقه الاموال، هذا الخبر نشر في اليوم السابع الجريده المصريه اليوم السابع. اليوم السابع نشر في اليوم الخميس 27 مايو. كتبته نهى محمود بتقول طلبت قناة المخلص بسرعة إلقاء القبض على الخمس زكريا بطرس بتهمة المرأة
طلبت ايه
سرعة إلقاء القبض.
أصلاً
تكلم سريع مش فاهم. طب أنا بعلمه بشوي. أبغى تقرأ أنت.
لا
أسمع. طلبت قناة المخلص بسرعة إلقاء القبض على القمص زكريا بطرس بتهمة النصب والاحتيال وسرقة الأموال، حيث نشرت القناة فيديو لها على موقع اليوتيوب يثبت بالوثائق النصب الذي قام به القمص. إذا أشارت القناة في هذا المقطع من الفيديو الذي قام بإلقاء أحد شباب القناة إلى أنه بعد 10 سنين من السب في الإسلام تم اكتشاف أن زكريا بطرس حرامي، إذ ألغى بطرس
اكتشف
أنه حرامي.
حرامي.
هذا هكذا قالت الجميع.
ماذا
إذ ألغى بطرس عقده مع مؤسسة IMO وأنهى جميع ارتباطاته مع قناة الحياة وغيرها ليتفرغ لإدارة موقعه وانضم إلى مؤسسة HON ودي معناها الأمل لكل العالم أو لكل الدول. وأضافت القناة أن بطرس فتح باب التبرعات على موقعه من أجل إنشاء قناة للرد على المسلمين، وقام في موقعه بكتابة اسم المؤسسة التي انضم إليها مؤخرا زي ما قلنا HON وموقعها ورقم حسابها للتبرع عليه. وعرضت القناة لقطات متقطعة من البحث على موقع جوجل على اسم المؤسسة، فلم يتم العثور على هذا الاسم أم عنوان المؤسسة، فتم العثور عليه حيث وقع هذا العنوان في نفس المنزل السكني الذي كان يقيم فيه بطرس عندما كان في بريطانيا، مؤكدا أن هذا الموقع ليس مؤسسة أو بنكا. يعني باختصار هو عمل الموقع على بيته. يعني
هو ليه بالصليب ده بالإمله؟
أما رقم الحساب فتم العثور عليه في بنك في وسط بريطانيا يبعد عن منزل بطرس السابق بنحو 180 ميل، أي ما يوازي 3 ساعات. وأضافت القناة أنه بعد مشاهدة بطرس لهذا الفيديو الذي يوضح نصبه بشكل مكشوف وصريح، قام بحذف عنوان المؤسسة التي يدعو إلى الانضمام إليها على موقعه. جدير بذكر أن قناة المخلص هي أطلقها بعض الناشطين والباحثين الشباب المتخصصين في قناة الأديان. هذا يعني
اللهم لا شمع،
اللهم لا شمع.
وأنا أتشرف أن أكون واحد من أعضاء.
لا ده أنا عايز أقول الخبر قبل ما ندخل. أنا جيت في الجهات المسؤولة طبعا. يعني إحنا بنقول إحنا في مصر، إحنا في بلد واحد، القضية بيننا وبين اللي هنا مش بيننا وبينهم عداء أبدا، بل بالعكس. أنا والله بكررها لغاية ما مليت، بقول أولادي وأولاد القساوسة وأولادي النصارى في مصر في جيش واحد، واقفين سلاح واحد، شايلين سلاح واحد، بيدافعوا عن أرض واحدة. لذلك لا بد من التعايش، بل أقول دائما إن الإسلام أمرنا بالبر إليهم والقسط إليهم. طيب انا النهارده حتى الرساله جت طويله جدا، زي ما بيني يوميا تهديد، بس جايه قبل حلقتين، قبل ما اروح الرحمه وقبل ما اجينا عشان نشد اعصابي. وانا جيت للمسؤولين، شوف بقى سيدي الرساله: يا زغبي، اعلم ان مجلس الشعب استمع مرات عديده ليرفع الحصانه عن ابونا زكريا بطرس، وحاولت الحكومه ان توقفه، لكننا الاقوى. فتلك لكننا الاقوى، ثم تاتي انت وتفعل به ذلك. الضريبه غاليه جدا يا شيخ، وهي مراحل، اسمعها انت يا شيخ، يعني بدل من اسمع يا خمص، يعني بدينا رنة بدل الخمص. المرحلة الأولى كما قلت معنى هيئات، زي ما بقول دايما وراهم هيئات، يعني معنى هيئات ومؤسسات ودول وفريق عمل. لذلك سترى منا ما يدوخك من خلال صور وصوت وكل شيء، وسنرفع على النت، يعني يلفقوا لي صور وبتاع ويركبوا صورت واشياء على أجساد ثانية وحاجات عيبة كلامنا. المرحلة الثانية: نحن الأقوى وأنت تعلم، ويدنا طيلة، وسنوقفك في كل القنوات، ونحن الأقوى ولن ينفعك أحد. المرحلة الثالثة: وهي تصير الجو منك، ومعنى القوة ومعنى القانون، وانتظر قريبا. دي أسلوب ناس في العلاقة المصري، دي أسلوب ناس مش عايزة تعيش أبدا أبدا أبدا. ويقول لك الإرهاب عند المسلمين، الإرهاب عند المجرمين دول، الإرهاب عند الكلاب أتبع زكريا بطرس، اللي عايز يخلي مصر يولع ونار، حتى الله يحرقه بالنار. الأمر الثاني اللي عايز أبينه جدا ويكون كل واحد مهتم به، مش بس نقف عند هذا الحد، اللي اسمه مرقص عزيز. انا جايب كتاب موجود اهو في الاستوديو، قد كده منزله، شوف السبب في الاسلام والسلام القران دي كيف وكيف وكيف الى اخره. والمؤسف فيه يقول لك ان اللي سمح باخراج الكتاب يذكر اكبر رؤوس عندنا منهم، واللي بدعواتهم وفلوسهم وكيفهم اللي خرجوا الكتاب دي فيها نظره كبيره قوي. لو هم يبقى الامر لا، انما لو كذاب يجب يعلنوا ان ابراهيم ده كذاب، وزي ما زكريا بطرس
برا نفسه.
لا فهم، احنا مش قاعدين لمؤسسه في السويقه، ده احنا في بلد دوله كبيره راس الدول العربيه والاسلاميه، اقل زلزله هتدمرها. فاحنا مش عايزين الا تعايش. ولذلك انا بقول اي كلمه يتبع زكريا بطرس وتستعمل اسلوب التهديد، انا مش ضعيف، انا بعرف مش ضعيف. قبل ما نصطف لي انت هتكون منهي انت وكل اللي معاك، بس اللي عايز اوصله.
احنا شفنا في الحلقه الماضيه وكان معك الاستاذ محمد، كان فيه سؤال
يعني
اتكلم على موضوع ان في ايه قرانيه وقول الله تعالى: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين، سوره الاعراف. وقالوا ان هي مفهوم منها ان السماء والارض خلقت في 6 ايام، وهذا واضح. وقالوا في ايه ثانيه: قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وباخر الايه: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ايام ثوانٍ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين.
لا كمل.
فقضاهن 7 سماوات في يومين.
في يومين.
واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. سوره فصلت. شفنا الشبهه في هذه الايه وكيف نوضحها لهؤلاء الذين يقولون ان القران فيه شبهات يرد على نفسه.
الشبهه بتقول ايه؟ بيقولوا الايه الاولانيه بتقول ان ربنا خلق السماوات والارض في 6 ايام. خلق السماوات والارض في قد ايه؟ في 6 ايام. لكن في آية أخرى ذكر خلق السماوات والأرض فقال بالذي خلق الأرض في يومين. يبقى نعد مع بعض، خلق الأرض في إيه؟ في يومين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في قد إيه؟
في أربعة
أيام. بقى معنا كم؟ ستة. تعال معي عايز أقول كده بعد ذلك في الآية التي تلقى بالنسبة للسماوات فقضاهن سبع سماوات في إيه؟ في يومين. يبقى بقى عندي كام؟
ثمانية.
يبقى عندي هنا تناقض. هنا الآية الأولية بينت اللي خلق السماوات والأرض في ستة في أيام. هنا الأرض وبعد ما جعل فيها الرواسي وقدر فيها أقواتها اثنين وأربعة ستة. رجع بين ثاني اللي خلق السماوات في يومين. في يومين. يبقى أنا عندي هنا ستة وهنا كام؟ ثمانية. المجموع هنا ستة، المجموع عندي ثمانية. إزاي بقى أحل الإشكال دي؟ بنقول يا أخي الأرض خلقت في يومين. ربنا خلق الأرض في إيه؟
في يومين.
وبعد كده لما يقول انه خلق طبعا جعل فيها رواسي الى اخر هذه الامور ويتكلم عن السماوات والارض بيقول وخلق السماوات وتقدير الارض قد تمم العدد. يعني الارض مخلوقه قد ايه؟ انا عايز اوصل، انا عايز انزل لعمي خالص. ربنا خلق الارض يا جماعه في يومين، جعل الرواسي عليها الجبال وقدر فيها اقواتها
في اربعه ايام.
في اربع يعني ايه؟ يعني اليومين الاولانيين بتوع الارض وتمم ذلك بيومين فصار الامر اربعه لانه كله متعلق بالارض.
تمام.
يعني انا خلق الارض في يومين وام جاي مقدر فيها الاقوات وجعل فيها الجبال باربع ايام. نبقى اربع صدف للاثنين.
هذا حضرتك مثل مبسط للمشاهد.
وانا هدي مثل
اقول مثلا اقول واحد بيقول ان انا بنيت البيت في شهر.
تمام.
يقول عملت الاساس في خمس ايام وبنيت البيت في شهر.
خمس
ايام من الايه؟ من الشهر.
زي ما انت بتقول بالضبط. واحد بيقول انا بنيت العماره دي 30 يوم. 30 يوم. الدهان خد 10 ايام والسباكه 10 ايام. والكهرباء 10 ايام والنجاره 10 ايام. ده 40. ده كده 40. يبقى انت بتحسبها ازاي؟ لانه عمل السباكه والنجاره مع بعض في 10 ايام
متزامنين
والثانيه 10 ترفع يبقى كل الحكايه 30 يوم. كل الحكايه 30 يوم. يبقى بنبارك هنا حتى كلام القرطبي رحمه الله نفس القول، كلام الامام البغوي رحمه الله نفس القول، كلام الامام الزجاج رحمه الله وما جاء في تفسير الكشاف نفس القول. ما في اي مشكله هنا على الاطلاق، ولكن الفهم من حيث اللغه في قضيه الاتمام هو اللي ليه خلل.
يعني هذه النقطه تحديدا في الحاجات اللغويه في القران الكريم وشرح ايات القران الكريم. نعم. هي اللي جعلت بعض المفسرين يتحدثوا عن التفسير اللغوي للقران الكريم. ودي اللي كانت المنطقه اللي كان بيتكلم فيها الشيخ الشعراوي رحمه الله. طبعا يعني هل في هذه النقطه استاذ محمد يعني هناك عندك تعقيبات؟
شفت التكوين الاصحاح الثاني العدد الاولاني فاكملت السماوات والارض وكل جنودها وفرخ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله فاستراح في اليوم السابع.
السابع
يعني ربنا بعد ما خلص كتف التكوين كل حاجه استريح بقى تاني فاستراح في اليوم السابع.
احنا بدنا على الشبهه دي بان الله لا يمس ونصب ولا يمس ورهوب الى اخر هذه الامور، وبيان ان الله تبارك وتعالى لا يصيب ولا الملل ولا الكلام لان صفات الكمال المطلقه ما له صفات في النفس.
هو عندهم هنا بعد ما خلص استريح بقى
ماشي
هذا من السابع.
يعني مثل هذه الموضوعات يا شيخنا محمد الزغبي مثل هذه الموضوعات احيانا يعني مش بقول احيانا كثيرا ما تشكك اساسا يعني من لديه فكر علماني او من لديه تشكك في قضايا ايمانيه مهمه. فبرضه احنا عايزين مش بس الرد، كيف نثبت اساسا اركان ابناء الاسلام فيما يحكم
المشكله في الاستاذ. يعني احنا لما بندي الماده العلميه بنديها مجانا، يعني المشاهدين هنا الحين والمشاهدات بيسمعونا مجانا في البيوت بزرار كده، اما نكون في المساجد مجانا، المحاضرات مجانا بخلاف الفن الهابط والاشياء المحرمه بالاموال باستمرار معصيه الاموال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح طلب العلم فريضه على كل مسلم، ولفظ مسلم للتغليب يعني وهو مسلم كذلك. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الامام العلامه ابن التين ومن لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. العلامه دي لا بحث ولا قرا ولا طلب علم ولا هو عايز يطلب علم ولا كيف، لان قلبه مريض، قلبه مريض يميل الى الشهوات والشبهات والعياذ بالله جل وعلا، وفطرته غير سويه بل عكرت والعياذ بالله جل وعلا، لان الفطره لو كانت قويمه لسال، خاصه وهو في بلد الاسلام. ولذلك بتقول للعلماني اللي انحرف نتيجه هذا الامر العيب عندك وليس عندنا، فلو سالتنا لتفيد، فانما شفاء العلم السؤال، فلو سال لاجيب عليه والصراحه. لكن هو المشكله يا استاذنا هو قاعد يبحث، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، هو المريض. ولذلك اذا مات على ذلك فلا يلومن الا نفس، يسال اهل العلم ويسمع الاجابه باذن الله جل وعلا يشفى صدره. انما مش معقول انت تجنبني لكل عمان الحين اروح اقعد جنبه ومحمد يقعد جنب واحد. هذا امر عسير جدا، هذا امر عسير.
شفنا يعني هننتقل ايضا الى شبهه ثانيه، والشبهه المره دي في السيده مريم عليه السلام بيقولوا يعني بيكلموا في الايه والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها ايه للعالمين. ايضا هناك شبهه في هذا الامر تتعلق بالسيده مريم، وقالوا ان هذا يدل على ان يعني
الثالوث اننا نقول
بيؤكد ده مريم والله وعيسى.
يقول بقى استعن بالله الكلام طبعا اللي هو الفهم لذلك باطل لوجوه، باطل لوجوه. وانا عايز كل مشاهد، كل مشاهدة لا بنتكلم لا في جنة ولا في نار ولا في عذاب القبر ولا في الحساب. الرقائق دي مكانها المسجد، والاخوة اللي هم يعني ربنا يحفظهم بعد الصف الثاني والثالث اللي هم ابنائنا. انما المفترض على الكبار ان هم يتصدوا للامور دي العظيمة دي. ما عادش وقت بقى الكلام في الكلام الثاني يطرق في المساجد والاخوة البصر، لاننا بنواجه منظومة عالمية تشكل في دين الله جل وعلا. الكلام باطل الوجوه، لان تنوع الاسلوب القرآن يا استاذ اشرف بالجمع والافراج كان قبل خلق عيسى، كان قبل خلق مريم، وكان أبناء عيسى، وجاء من بعد عيسى. يعني القضية مش كده على الإطلاق. إما في تقول إيه الزكريا دول بيقول لك إيه، إن ربنا كان بيتكلم بأسلوب الإفراد، أنا أنا أنا. لما جاء عيسى القرآن بيبين إنه الصبي يتكلم بنحن، إن نحن إلى آخره، عشان إيه كده يبقى دي دعوة تبليغية. أبدا بقى ربنا قال إن، واستعمل أسلوب التعظيم هذا لنفسي قبل مريم وقبل عيسى وأثناء عيسى وبعد عيسى. اسمع مني يا سيدي،
مثل الأدلة
اسمع الأدلة. قلت أول حاجة ربنا بيقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار. اللي كان هو هنا مين؟ آدم قبل عيسى ولا مش قبل عيسى؟
أول خلق
في آلاف السنين
أول خلق.
ربنا يقول خلق، خلق هنا إفراد ولا مش إفراد؟ إفراد. لما يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان اللي هو قبل الإنسان وقبل آدم وخلق الجان من مارج من مار بطل يا أستاذ
المفرد
المفرد تعالى نفس الخلق ده بأسلوب الجمع. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. خلقنا أهو لتعدد الجمع أهو
نفس الفعل وتعدد
مين وفي مين في آدم اللي قبل عيسى بآلاف السنين مش نفس الفعل. تعالى معي كده والجان خلقناه من قبل، خلقناه جمعه والجن لقبل عيسى وقبل آدم بآلاف السنين. يبقى أسلوب الجمع زي قبل عيسى قبل مريم بآلاف السنين. تعال معايا كده ربنا يقول ايه الملائكة بقى اللي قبل آدم وقبل الجن، الملائكة قبل الاثنين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، شوف قلنا ما قلت قلته، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يبقى هنا أسلوب الجمع جاء قبل مريم، قبل عيسى، قبل آدم، قبل الجن، وكان الملائكة، وبعد خلق مين؟ آدم رضي الله صلى الله عليه وسلم. تعالى بعد كده التنوع في أيام عيسى وبعد عيسى وقبل عيسى. أنا عملت لك بالسبح الواوي أول نبي رسول هو نوح، إنما أول نبي هو آدم، جبت لك آدم. تعالى أول نبي رسول ربنا يقول لك إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إلى آخره. لما قلت إنا جمع ولا مش جامعة؟ للتعظيم. نوح ده كان من قبل عيسى ولا مش قبل عيسى؟ بآلاف السنين، وهو أول نبي رسول ومن أولي العزم الخمس، زي عيسى. طب تعالى إبراهيم، تقول لي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق. وهبنا جمع ولا مفرد؟
جمع.
لإبراهيم، وإبراهيم أهو شوف بالنسبة لعيسى قال آلاف السنين.
ثاني أنبياء أولي
العزم. أحسن الأنبياء، كل عزم. طيب تعالى بعد كده في التوراة بقى بتاعت موسى. وكتبنا عليهم ان النفس بالنفس في التوراه، التوراه قبل عيسى ولا مش قبل عيسى؟ قبل عيسى. ده عيسى كان بيتعبد لله في التوراه. وكتبنا جمع، جمع من جمع للتعظيم. طيب تعالى بقى في عيسى في ايام عيسى يقول لك وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم. قفينا اهو قفينا جمع وبعيد بعيد معايا كده. تعالى بعد كده لمريم نفسه ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. معايا كده. يبقى اما نقول في مجمل الكلام استدلالكم بالقران انت بتدل يا زكريا انت والمجموعه دي ومرقص دول بالقران، بتقول القران بيثبت عندنا كذا. أنا أثبت لكم القرآن اللي والاستدلال اللي أنتم منه باطل، بل القرآن حق وفهمكم باطل. طب وما دمتم تستدلون بكتاب الله جل وعلا فالحق أن تؤمنوا بكتاب الله جل وعلا، ما دمت تستدل بالقرآن، ما دمت تستدل إيه بالقرآن، إذا هذا يقتضي أن يؤمنوا بالقرآن. وما دمت تؤمن بالقرآن، القرآن بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فين التثليث بقى؟ فين التعظيم والتثليث؟ أو القرآن جايب لك كده. وبعدين أنا عايز أقول لهم حاجة دي مفاجأة يا ولد زكريا، رد عليها الحين، رد عليها وانت هتفرج كده، رد لو عندي حرب رد. أنا بقول لك أهو، لا يوجد نص في الكتاب المقدس يقول الآب. على فكرة أنا كنت بتعمد في مصطلحات أذكرها، كان محمد يقول لي هينسوا علينا، هيردوا ينزلوا علينا في يوم، صار مش بلا كلام عك، أو بيته للآب، كيف لك إزاي؟ من أصل كيف تفقين؟ ثم أنت الآب،
الآب عبرة ولا عبرة؟
لا كتر عبرة إزاي؟ بس الأنبا، دول الأنبا، فتل إزاي؟ حيث المرقبة الأنبا، كتر إزاي؟ طلعت برضو الفاندايك، كتر إزاي؟ مالي من شو ما كل الزمان مالي من الكمبر لا يوجد ما في الكتاب المقدس يقول الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين. طب جدا أنا بتحدى هم يقول لك بالآب والابن والروح القدس، أنا بقول لك جيب لي على التسمية دي نص من الكتاب المقدس من الألف بتاعه لآخره بيقول الآب والابن والروح القدس إلى واحد، تعرف تجيب يا ولد؟ هتشرك. لا اسمع الحته دي بقى، دي معتقد زكريا الذي يقول بان المسيح هو روح الله مهرطق، دي هرطقه عندهم بالمعتقد، يعني زي الكافر ما تقول عندنا كافر كافر. ما انت ليه تستغرب ليه زكريا؟ ما هي عندك متنيله سنين.
طيب يعني
مش محتاج حاجه بس بسيطه،
والناس بتقول بعض الادله محمد محتاجين،
لا هي قال الله نعم الانسان على صورتنا وكتبها هنا. طيب صورتنا دي ليه ثالوث؟ ممكن يكون ربوع، خاموس، ثالوث، سبوع، اسمعنا ثلاثه، ما هي النون دلوقتي احنا مش لازم نقف عن ثلاثه، يعني هم بيستدلوا ان صورتنا تقف عن ثلاثه، ليه؟ ممكن اربعه، خمسه، سبعه، ثمانيه، ما هو انت مش ثلاثه، اسمعنا ثلاثه.
اللغه العربيه عندنا في العرب ترى التنوع في الاسلوب، يعني الاسلوب يتنوع، يعني ممكن واحد يسالك ايه؟ انا قلت كذا كلام، خدت من حضرتك ازاي؟ وما يكون في مركز عظيم يريد ان يعظم نفسه زي رئيس ملك راينا كذا وكذا، امرنا بكذا وكذا، سعادتنا نرى كذا وكذا، سماحتنا نرى كذا وكذا، ده وكيل النيابه فعلا يعني اخذ صبوره صغيره كويس، اصدرنا نحن كذا وكذا وكذا للتعظيم. لماذا لا تنسى اللغه ولا مش عايزين اللغه ولا غيره؟
طيب احنا يعني انت
يعني كان في شبهه
اللي اتصلوا سيف التكوين قالوا ان الشيخ قال كلام وقالوا ده مش موجود في الانجيل في بعض المصادر، يعني
كانت الحلقه الماضيه
الحلقه قبل الماضيه اللي هي الزواج، سن الزواج
على اليهود لما كنا كنا
فان شاء الله الشيخ هيظهر لنا بس
كده نقول نشوفها ثاني. محمد
هي مش شبهه، هم محمد اتكلم اللي هو قال ان اتقال ان اصحاح 35 سنه النصارى قالوا فين النص ده في الانجيل مش موجود في الانجيل، هم اختاروا عليهم امر، فان شاء الله الشيخ محمد بس هيوضحه
ايه اللي اختاروا. يعني يقولوا ايه؟ يعني لما قلت ان رفقه كان عندها 3 سنين يعني لما تزوجها اسحاق، لان اسحاق لما اتولدت رفقه كان عنده 37 سنه. قالت لا كان في عندي، انا قلت بالنص هكذا سفر التكوين الاصحاح 25 العدد 20 وكان اسحاق ابن 40 سنه حين اتخذ رفقه زوجه له. لما خدها ايه؟ زوجه. انا عنده كم سنه؟ 40 سنه. قلت نقلت قول المفسر بس قول المفسر، لان دايما يقول لك ايه؟ شيخ زوم ما جبتش قول المفسرين، شيخ زوم عرفت كلام المفسرين، المفسر بتاعك اهو. قال الرابعي سليمان بن اسحاق المرقب بالراشد في تفسيره فكان اسحاق ابن 37 سنه وفي ذلك الوقت ولدت رفقه فانتظرها حتى اصبحت مناسبه للاتيان 3 سنوات وتزوجها. يا اولاد
اعمل ايه؟ ده كلام
الاول. 3 سنوات استنى يا ابني استنى يا ابني بالتفصيل. ساره ولدت اسحاق وعندها 90 سنه. الواد ده لو يرد عليا هيقول انا استاذ زوجي. ساره ولدت اسحاق يا اشرف وعندها كام؟
90
سنه. هو انت قريت الخبر طلع ايه؟
مخرج.
طيب ساره ولدت اسحاق وعندها 90 سنه، معايا اشرف؟ ماتت وعندها 127 سنة. يعني اسحاق كان عنده كده من احتبائي كم سنة؟ 37 سنة. عقل عنده كم؟
37
سنة وقشر. ولدت رفقة السنة التي ماتت فيها سارة اللي هو كان 37 سنة إسحاق. شوف بقى، يعني أنها كانت عندها سنة واحدة لما إسحاق كان عنده 37، يعني إسحاق تزوجها لما انتهت من الثلاث سنين. يبقى أنا عندي غلط فيه.
ده كلام المفسرين.
بس الراضي الراضي نفسه ايوه الراضي، يعني اصلا تفسير الطلاق عند اليهود افضل من الطلاق نفسها. فتفسير الراضي هم يوضع على الراضي سليمان ده، يعني هم يقولوا سليمان يقول انت قلت ده كام ده، والشيخ محمد والشيخ محمد ما فات
اكتر. هو احنا عموما ما كانش هدفنا في الموضوع غير ان هو كان فيه الشبهه اللي هو
بيتكلم فيها محمد
من طلع من طلع شغل الله عنه،
والشيخ محمد اثبت ان هو 3 يوم 2 يوم
يا عدونا مع العقلاء من الناس دي من الكبار برضه عشان كفلنا في الجلوس اكبر الرؤوس عندهم ونقعد ونضع نقاط الاحترام بعض زي ما انا بحترمهم جدا كده. وعمري ما تكلمت فيه بنتكلم فيه بس اني اجد كتب بالطبع لك بكيت وكيت وتأييد كيت لا نلحق نعالج. فانا بطالب المسؤولين يعدوا مع ما عادوناش سيبونا رد سيبونا عالج.
ربنا يصلح حالنا. ننتقل الأرض نقطة أخرى سيد محمد، ودي نقطة هي مهمة شوية وهيبقى معنا فيها تقرير مسجل
إن شاء الله.
التقرير في المسجل وهو في موضوع بيتكلم على إن يعني مساواة المرأة بالخنزير.
هو إحنا نزلنا في فتح موضوع
المرأة ومكانة المرأة وعندنا موضوعين مساواة المرأة بالخنزير ومساواة المرأة بالكلب وبالحمار
إن شاء الله. إحنا النهاردة إن شاء الله
يعني
هنبتدي مساواة المرأة بالخنزير اللي كابوس اتكلم بيها وقال يا ده مش عارف واسلوب التمثيلي ده
ناخده هو الأول.
إحنا مش معانا زي كده
مش معانا
خلاص بقى نقول ده سؤال إيه خلاص
طيب اتفضل يا شيخ نتكلم في الموضوع اللي هو موضوع مساواة المرأة بالخنزير.
طيب هو زكريا بالحرف الزور بالقليل عندي قاعد يتفرج عليه زي دي الله يدعجه بغيلة والله. زكريا بقول ايه
بس يعني حضرتك يعني ما في حكمة معروفة يعني اذا لم تستحي فاطمة ما شئت
تبدأ
فيتفرج ما يتفرجش يتكلم يكلمش
انا عايزه بس يجيب منه حاجة واحدة يجيب الصليب ده ويتبرع بيه من برنامج عشان نتبهيه بس. طيب ولك ذكر من طريق ابي داود عن ابن عباس زكريا بيقول يا حلاوة تعبيركم في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مش حديث اي حاجه حتى في النص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى غير ستره فانه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير ومتحسب الخنزير عندكم هذه المهم والخنزير والمراه بيقول ايه بعدها يوم الفضيحه المراه كالخنزيره في نجس المصلي. هو اللي يقول كده يا اخي انت بتبين الامور معك اصلا. تعال الحديث الاول من اللفظ اللي هو ذكره لا اجده لم أجد ده من تأليفه. تعال بقى للرواية الثانية إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزي عنه إذا مروا بين يديه على قارصة حجر أخذ فيه بحجر يعني قصة حجر كده قد كده يبقى عملها زي بتاع تبقى سترة. شوف يا سيدي الراوي في الحديث دي عبد الله بن عباس. الحديث ده يا جماعة ضعيف فين؟ في ضعيف الجامع. رقم الحديث كام؟ 565 مش زيه احنا بنقول بالنص وبالرقم متابع ومعنا. الحديث ده ضعيف ورقم 565. عايز اقول حاجه بقى هطرح الحديث بقى اللي عندنا اللي هو الصحيح بعد ما بين لك اللي قد يقطعش. اول حاجه المؤمن او المسلم عندنا لا ينجس باكل لا رجل ولا كذا الى اخره. تعال معايا الحديث بيقول ايه؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة بيحكي أنا النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنوب ألف خلصت منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أنجسك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. عندنا ما في كلامين
فقفل حتى من الكلام
خلاص لا ما فيش
اتقفل تماما
ذبحوا
مش هو إذا كان يقول هو ده في الكنيات ده له كام سنة يعني مواقعش العزيز
يا محمد. نعم زكريا بطرس لا أرى إسلام ولا أرى نصرانية ولا أرى يهودية ولا يعرف أي حاجة في الحال.
ممكن أقول
لا يا أخي ده طلع في الآخر ربنا يعافينا حرام ربنا يعافينا ده علاوي جرمان مش أنا اللي مدعو أنا أنت مش عارف الله
يخليك. طيب نعم أشرح حديث ثاني بتاع طيب. سيدنا أبو هريرة.
أبو هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهب فاغتسل هو ابو هريره فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اين كنت يا ابا هريره؟ قال كنت جنبا فكرهت ان انجسك. قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. حديث من طريق ابي هريره. الحديث موجود فين؟ صحيح البخاري. رقم الحديث يا استاذ اشرف 283. تعال دلوقتي الثاني اعتبر لك جاب واحده لسه واحده ثانيه اهي برضه من طريق ابي هريره انه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من طرق المدينه وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي الى ان قال يا رسول الله لقيتني وانا جنب. دي دليل روايه لكن اسمع لقيتني وانا جنب فكرهت ان اجالسك قبل ان اغتسل. ما هنا ما أسوى وأنا بحثت وأنا نجس هنا لا ما حبيتش جلسك قبل ما اغتسل لأنني إيه كنت نجس. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. برضو أبو هريرة في صحيح مسلم 371 رواية ثالثة اعتمد قالت حاجة خالص من طريق حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب بالفعل مين حذيفة لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل فالطريق ثاني أن راح مغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا فقال إن المؤمن لا ينجس. معايا كده الراوي هنا حذيفة المصدر صحيح مسلم رقم الحديث 372 عند رواية بتفتحها كده إن المؤمن لا ينجس لوحده إن المؤمن لا ينجس موجودة فين في المحلى ذكر الإمام العلامة الحافظ الفقيه ابن حزم رحمه الله 11362 والدرجة أو الرتبة اللي احنا بنسميها النسبية صحيح بالنسبة للحديث. تعال معايا أنا عندي المنظر نهو حديث صحيح عجيب جدا الرسول بقول إيه لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. المؤمن عمره ما هو نجس لا حي ولا ميت, ولا ميت.
فإحنا لا
تنجسوا الكرم عندنا
لا تنجسوا الكلب ولا الحمار ولا الخنزير ولا المرأة حتى
نجسوا المصدر يا أستاذ من الطريق عبد الله بن عباس الحديث موجود في تحفة المحتاج عندنا المجلد أولا 215 الدرجة أو ردة صحيح معايا الأشرف. طيب تعالى معايا هنا المرأة لا تنجس المصلي عندنا ويقول لك المرأة بتنجسه بعد زي الخنزير وكده ما بتنجسش. تعالى اسمع معايا الرواية هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اللي بتقول مين أم المؤمنين ميمونة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة صلي وأنا جنبه على طول نائمة فإذا سجد أصابني ثوبة النبي يسجد له ثوب النبي يقوم جاي على اليمين ثوب النبي يقوم جاي عليها يبقى هنا نجس لو قلت بقول الصلاة بتاع النبي باطلة إنما أبدا شوف اللي معاي فإذا سجد أصابني الثوب من كده بس وأنا حائض
يعني حاجة أفضل كمان من الأساس
إيه كده بس
يعني هي في الظروف الشهرية
أم المؤمنين الغريمون رضي الله عنها وارضاها نايمة النبي يصلي جنبها هي حائض على الدورة الشهرية وتوب النبي جعلها كل ما يقول ورغم ذلك طاهرة في الله جل وعلا
إنما لأن المؤمن لا ينجو
لا ينجو تبني بقى روح عنده أروح في ملعب
طيب احنا لازم نجيب الأمور احنا بنقول يعني الشبهة عندنا أو كما قالوها فبنرد بيها وبنرد بالأدلة من كتابه
طيب تشبيهات المرأة في كتاب مقدس شو يا سيدي وهجبت أقوال الأباء تخذوا ببعيد عندك لا أجد سفر الحكمة صحاح 3 عدد 18-21 سجدت رضانية يسوعية وقلت في قلبي في شأن بني البشر فليمتحنهم الله ويروا أنهم بهائم إن البشر هم يعني البشر بهائم معي لأن مصير بني البشر هو مصير البهيمة ولهما مصير واحد كما تموت هي يموت يعني هو بيموت زي ما هي بتموت ولكليهما نفس واحدة فليس الإنسان أفضل من البهيمة لأن كل شيء باطل يا أخي ده عبد أنا أفضل من البهيم ولقد كرمنا بني آدم مش زي الإنسان ده أفضل من البهيمة أفضل من إيه إنما عند زكريا ما الجار غير زكريا عند زكريا الإنسان بهيمة بال يعني
شوف يا سيدي
شوف كل شيء يذهب إلى مكان واحد كان كل شيء من التراب كل شيء إلى التراب يعود من يدري هل نفس بني البشر يصعد الى العلا ونفس البهيمة ينزل الى اسفل الارض يقول التفسير الحديث للكتاب المقدس تفسير الحديث للكتاب المقدس صفحة 97 وبعد الجاء مبسط صريحة قال ايه قلت في قلبي من جهة امور بني البشر فان بقية الاية العبرية تصبح 10 وربما يمكن تكملتها على النحو التالي ان الله يوضح لهم حق الامر حتى يمكنهم ان يروا بانفسهم انهم حيوانات حيوانات تعالى المرأة أشد من الحيوانات المتوحشة عنده يقول يوحنا ذهب الفم كلام الأباء بقول إيه من بين الحيوانات المتوحشة لن تجد أشد أذى من المرأة. يعني الكلب مهما كان متوحش مسعور المرأة تجد
هو بسموه في المنطقة ده. يعني هو الأول عمل جملة العامة القاعدة المنطقية أن كلهم حيوانات
متوحشة بس في أوسخ حيوان فيهم وأشده المرأة. يعني المرأة
ده يوحنا
ذهب
اللي احنا يعني سندنا عليه أكثر من مرة.
ذهب طيب شو بيضحش بقول لك من الحيوانات المتوحشة لن تجد أشد أذى من المرأة. ويقول قديس الكنيسة أنتوني رأس الجريمة وسلاح الشيطان لا 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 رأس الجريمة وسلاح الشيطان إنكم عندما ترون امرأة رأس الجريمة وسلاح الشيطان يعني تخيلك على ضرب هيروشيما ما خيلش كده لا 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 حد أشد هي المرأة المرأة في السماء المرأة عنده كما في خالص كده المهم عند زكريا ثلاثي من تظنون أنه أمامكم أنه ليس بشرا المرأة دي اللي تبصر على السكن يا بشر أنه ليس بشرا ولا حيوانا شريفا بل هو الشيطان بعينه. المرأة دي مش بشر شو بعد ما تقول على حيوان مختلف وما هيش حيوان مختلف
ده
شيطان الشيطان بعينه كمان بعينه هي هي الشيطان هي كده الشيطان عشان ذكر يقول لك المرأة المسكينة عيني ومسكينة وعيني اسمها
سخيمة
يا سخر يا انت نفسه صليب ذهب قال كده ثاني تعال
وعلى فكرة صليب الدهب مش غالي يعني
هذا
بتاع الغالي
طيب تعال يا سيد تعال بقى شوف هنا قال لك المرأة هي الشيطان ايه بعينه وجاء في كتاب ربنا القبطية الاب
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 الاب الاب يا بيتي لما بيتي
انا قايل له قايل له قبل ما نقول حلقه هنوشك من عيد تاني انا راجع من الاب وقول كده اعمل على اساس بقى ينبسط ده الأب يا سيد شوف بقول ايه هنا هو الأب مثل الأب مثل المسكين الطبعة 1995 صفحة 262 جاء في سيرة أم شي الوقت بيتنطق بالطبعة كده شي شوي شي شوي لكن ونطق الثاني شي شي المهم إن شاء الله يكون حتى مشوي أن تلميذه توسل إليه مرة أن يسكن بالقرب من الريف بسبب تقدم سنه جدا فرد عليه قلت عارف كده ريف بعد كده وسع ونظيف قال له أرني مكانا لا توجد فيه امرأة تكنيت في مكان في امرأة لو انت جاي من مين ولدها انت جاي مولود بشيطان من ولدك امرأة اختك امرأة قال له زوجتك انا عم بلش بالزوجة المرأة يا اخي بلبك رمح المرأة امي المرأة بنتي المرأة اختي عمتي خالتي الى اخره انما البعيد متعد مكان فيه امرأة صحيح يا معصوم تعال أرني مكانا لا توجد فيه امرأة لنسكن فيه فرد عليه تلميذه واي مكان لا توجد فيه امرأة الا هذه الصحراء أم قال له إيه؟ إذن فإلى الصحراء يا إبراهيم إلى الصحراء يا إبراهيم
ترك الريف ورحل الصحراء
وعشان في الشيطان دي المرأة لأن المرأة الشيطان مش عايز أقلب الشيطان طيب في كتاب دولة الآباء أول 7/3/2008 صفحة 527 أنه اعتاد أن يقول من يتكلم كثيرا من امرأة فقد زنى معها بفكر لو عاد يتكلم شوية مع واحدة ديش يبقى يجيبني معها فكره بقى ليش سلمية دي ليش سلمية الوقت واحدة تسلم أسئلة فقهية واحدة تسلم كيف واحدة لها مشكلة وأن لازم نسمعها وإن طالت المشكلة والمعضلة ليه يبقى تبقى الزفت واحدة ظن أن المرأة دي كده هي المرأة والعزب لا في ظنكم في مخيلتكم ما هي إلا شفان وجن هذا المرأة المرأة سبحان الله حينما تكون فقهية ما في أفضل من ذلك بالنسبة للنساء من كتاب الثاني الرهبان صفحة 4 حتى بالطبعة الإلكترونية من تعليم القديس أنطونيوس أن أول كل شيء هو أن تصلي بلا ملل صلي بلا ملل
ماشي حاجة كويس
ولا تقترب إليك امرأة ولا تدعها تدخل عندك فالغضب يمشي خلفك الشر كله جاي وراه ما أنا دخلت عليك الشر كله خطيت لنا سوء ونخلص من دي ونخليه وفي كتاب الثاني الرهبان صفحة 63 حتى بالطبعة أيضا الإلكترونية يقول الآب باخوميوس يا ابني لا تدخل حيث توجد امرأة لأن هو تلهلك كائنة في شفاهها برضو دي ده ليس ضد المرأة ده ضد ده عنصرية ده عايزين يبارس المرأة
بس يعني نقول لك شيخنا يعني هي مش موجودة بس في الكنيسة الشرقية ما يعني شو موجودة في الكنيسة الأرضية
بالضبط يعني أنا لا أنا مش عارف الكنيسة بسبب احنا برضو عن التكريم
لا برضو عايزين لك
المرأة لا معلش أنا عايز أقول حاجة قصة هو جايبها من عنده
شيخنا انا بتكلم على قضيه مهمه جدا انا بتكلم على قضيه مهمه جدا في قصه ان احنا تحرير المراه في العالم الاسلامي
انا عايز
والاوروبا اللي ضغط علينا
يا اشرف انا عايز اقول ان زكريا وامثاله إلى قاعدين يلعبون على وتر الحجاب ومنع الطيران توقيت إلى آخر هذه الأمور. دينهم أشد في قضية المرأة بالذات وأنا قرأتها النصوص وبيقولوا بفرضية اللقاء الأب أيضا. أنا ما بجيب لك هنا المرأة هم يرون أن المرأة سيطرة وأن المرأة كيف وأن المرأة كيف ذكرية الأمثال بالنسبة للمنطقة ككل. وأنا برجع على دي
الفكرة يا أستاذ أشرف إن لو بابا بن دايك تكلم عن المرأة في الإسلام هنجيب له المرأة في الكنيسة الكاثوليكية، إذا كان يبطل تتكلم عن المرأة في الإسلام هنجيب له من الكنيسة الكاثوليكية اللي كان ينتمي لها. دي فكرة. فدلوقتي فعلا الشيخ محمد بيتكلم من أهم كتاب موجود في المكتبة القبطية، كتاب بستان الوهبان، أقوال الوهبان اللي بنوا أصلا الوهبانية في مصر. فعشان كده هو ده الفكرة.
ليه بس تشبه المرأة بالشيطان والأشهر؟ يعني كتاب بستان الوهبان خدها
يا ريت. الأنبا شنودة بيتكلم عن المرأة ونشوف بقى يقول يعني ما بيرد على
كده مع احترام قبل ما نظهر الصوره له الاحترام لان احنا بنتكلم على زكريا وبيبينه ان استاذك بيعلمك
الانبا بشوي
الانبا بشوي بيتكلم عن بيرد على زكريا بطرس لما
هو احنا بيبينه يعني استاذك بيعلمك
ابدا
استاذك بيرد
لك ابدا نشوف الفاصل نرجع لكم مره ثانيه معاك
عشان خاطر يقولوا المرأة زي الشيطان شيطانة هي لأن معتبرينها أنها شيطانة
هي مش قصة فقهية هي قصة حقيقية موجودة في بستان الرهبان بيقولوا إن في راجل مراته توفت وتركت له طفل صغير بتاع كذا سنة فأخذوا معاه وراح اترحب والطفل اتربى معاه في الدين رد الطفل ده لغاية ما بقى شاب وبعدين ابوه الراهب هم بقوا نزل لبريف لحاجه يعني غرض من الاغراض فالواد في حاجات كتيره ما شافهاش فبقى يساله يقول له ايه ده يا بابا يقول له ده حصان طب ايه ده يا بابا يقول له جاموسه يقول له ايه ده يا اذن وبعدين شاف امراه فقال له ايه ده يا بابا قال له ده الشيطان وبعدين شاف امراه فقال له ايه ده يا بابا قال له ده الشيطان معلش ما تزعلوش هم قالوا كده هم قالوا كده
هو طبعا الصوت بابا شنودة
بالضبط
ورايا
بابا شنودة يعني احنا جايبين له بابا شنودة عشان يعلمه ده استاذه
يعني دي قصه حقيقيه
قصه حقيقيه حصلت قدام الوهبان الاب ماشي مع ابنه بعد ما اختفت مراته وقعدت وهبان فنزلوا ليه فبيقول له ايه يا بابا ده؟ قال له ده جاموس حبيبي ايه يا بابا ده؟ مش عارف شاف واحد زيت قال له ايه يا بابا ده؟ شيطان يا حبيبي
بس اتفضل تشبه المرأة بالشيطان نجيب نفس المرجع اللي رجع له البابا شنودة كتاب بستان الرهبان صفحة 156 من سيرة الاب باخوميوس وبعد ايام قليله لما راى الشيطان انه جانح لخداعه تشكل بصوره امراه جميله جدا متزينه بثياب فاخره فجاءت اليه وقرعت بابه حينئذ لعبت عليه افكاره فعول على معاشرتها ومد يده نحوها ليتم الفعل النجس فلوقته باعته يعني الشيطان وطرعه على الارض يعني باغته الشيطان ان طرعه على الارض وما كانش الا في صوت مراه لان المراه شيطان المراه شيطان فقط 157 وكان يعني في نفسه يعني كان كثير الصلاة والصوم والجهاد وكان كل يوم في الزيارة وحرص فجاءه مجرب في الليل في شبه امرأة تائهة في البرين وهكذا أطالت في كلامها حتى أمرته إلى شهوة نجسة مريدة جذبه إلى نفسها وبالضحك السامج أضلت حتى أنه بسط يديه إليها فاقترب منها متبيا به مقدما ليتم الشهوة فصاحت بغتة وخرجت هاربة مثل الدخان برضو الشيطان اللي هو جاي في الرسل لأن المرأة هي الشيطان تم كل مني دي آخر حاجة عشان ما تقولهاش بستنى ربان صفحة 26 طبعا عن بيوس هذا هو الذي قاتله الشيطان بالزنا وهو طبي فأرسله أبوه ليقيم 40 يوما فأرسل الشيطان بشكل امرأة سوداء طبعا هنا لو قعدت أجيب لك يعني حاجة عادية هنا برضو تعالى بستان الرهبان صفحة 274 كان رجل علماني معه ابن فطين كبر الصبي يعني لسه الولد يعني بتاع ما كانش سنتين كبر الصبي ونشأ رهبانا ودخل الى البرية الداخلية وقام بها فلما اتم 20 يوما ظهر له الشيطان الذي كان يقاتله في صورة امرأة سوداء منتنة رائحة زفرة جدا يعني لما العلاج باللفظة المصرية زفرة هي برضو منوطة على نجسة جدا لدرجة أنه لم يستطع أن يطيق رائحة نتنها. ما قالش نتنه على الشيطان، أعاد الضمير كله إلينا على المرأة، لأن المرأة في نظري هي الشيطان. كان السيف القلالي قد أعطي نعمة من الله أن ينظر أرواح النجس عيان، وذات يوم بينما كان ذاهبا إلى الكنيسة ليكمل الصلاة الجامعة إذا به ينظر الجماعة من الشياطين خارج خلية أخ، ووجد بعضهم في شكل نساء. فبالتنربانة 95 من 96 أيضا من أقوى المريض حاق، وقال أيضا إنسان مماحك لا يصبر بسلامة الفكر والعادي من السلامة هو العادي من الفرح. الإنسان الذي يطلق لسانه على الناس بكل جيد ورديء لن يؤهل من نعمة من الله توبة مع هديدي تشبه خالية مصفوبة عفة ومحدثة مع امرأة، شوف اللفظة اللي جاية، كلبوة وخروف في بيت واحد. طبعا بين معروف حيوان يعني ما
مغلط
الاسد يعني جعلها حيوان حيوان في صدر. وفي كتابه سنة رهبان في 20 قيل عن القديس مقاريوس انه كان يؤذي تلاميذه وقال اهربوا من كلام النساء المؤدي الى الهلاك. قال عن بنيامين صفحه 277 كما ان الملح من الماء يخرج وفي الماء ينحل ويذوب، كذلك رجال من النساء يخرجون من النساء يهلكون. اي هلاك جاي للنسوين.
شيخ محمد هو الذكي قال ان الماء بتنضف.
نعم.
طب
انا عايز اقول هو قال المرأة في المسلمة في الاسلام نجسة نجسة. انا بقوله عايز تقول المرأة عندي نجسة ولا عندك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه نائمة حديث ميمون، شوف اللي جاي، فاذا سجد اصابني ثوبه وانا حائض وان المؤمن ايه لا ينجس. ما عندناش امرأة او رجل ينجس. طيب المرأة كائن نجس بنص كتاب زكريا بطرس، بنص كتاب ذكر يا بطرس. تعال نبدأ من سفر اللاويين إصحاح 12 العدد 1 ل 8 سجلة الحياة. قال رب لموسى أو في بني إسرائيل إذا حملت امرأة وولدت ذكرا تظل الأم في حالة نجاسة 7 أيام، تظل في حالة نجاسة 7 أيام كما في أيام فترة الحيض وفي اليوم الثامن إلى آخره. تعال معنا يقول مفسر القس بالكنيسة المسيحية ألبرت بامس في تعليق على هذا النص، كان المطلوب من المرأة اليهودي البقاء في المنزل لمدة 40 يوما بعد ولادة الذكر و80 يوم بعد ولادة أنثى، وخلال تلك الفترة تكون نجسة نجسة. أيوة نعم ولم يسمح لها بالذهاب إلى المعبد أو المشاركة في شعير زينة مع الجماعة لأنها نجسة. طيب كل من يلمس المرأة اللي في هذا الحالة برضو أليس على سبيل السرعة مش هاخد دقيقة. سفر اللاويين إصحاح 15:19-30 إذا حدث المرأة فسبعة أيام تكون في تنظيف وكل من يلمسها يكون نجسا إلى السماء. إلى السماء يعني الهواء اللي بتتنفسه الهواء مش بيمر من أكثر إلى أعلى الكلام الهواء طالع استحب نجس بعد كده السنة نجس هتصفين الله حضر الخطة إلا بالله
يخلق بيت إذا حضرت المرأة فسبع أيام تكون
أنت تكون في تنظيف
إلى المساء.
تنظيف
إلى المساء
أي نعم
تكون إلى المساء
إلى المساء وكل من يمد يكون نجسا إلى المساء وأيضا إلى السنة لأن هي نجاسة وكل من أنا أصل الفشر إلى هواء الوقت بيمر منين من أسفل إلى أعلى بيصل لفين إلى السماء يبقى نجس كل شيء. طيب كل ما تنام عن جوة الفجر جبنا السماء نجيب الأرض كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجس. الوقت نجس السماء الوقت نجس الأرض أعرف عن الأرض نجس نمت على الفراش نجس نجس الفراش وصارت الأرض كمان نجس ميتت في مكان المكان ده كله صار نجس. طب اللي بيمشي ورا النجس لما المكان نجس هو اللي بيمشي ورا النجس بيتنجس وعندهم اللي يمشي المكان راح صار نجس لما انت ماشي وراه وعايشين في بيت. المهم
طيب احنا بالنسبه يعني عفوا طيب. يعني عشان بس وقت طيب. البرنامج يعني اوشك على الانتهاء يعني هذه النصوص يعني ومش هتنفع
لو بعد كده بنفكر فينا في قطعات ودين
نرد على الحافظ تقريبا عندنا في مسند الامام احمد سعيد بن حبان في البخاري الحديث تقطع الصلاه مش والعياذ بالله كده تقطع صلاه المرأة. المرأة يعني ايه؟ يعني احنا عندنا عله تجمع ما بين ثلاثه ولكن العله ليست في الثلاثه. يعني بقول لك ايه مثلا الشخص ده لما بيعدي عليها كده ويمر من قدام يقطع عليها الصلاة. المرأة لما بتعدي عليها كده تقطع عليها الصلاة. الكلب لو عدى عليها كده يقطع عليها الصلاة. الحمار لو عدى عليها يقطع. اشتراكهم في عله واحده وهي قطع الصلاه، لكن ليست النجاسه في المراه على الاطلاق. ولذلك عائشه لما حبت ان تتوضح قالت اتبسمون بالحمار؟ ابدا. وبينت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على فخذها صلى الله عليه وسلم وهي حائض كمان وتودي له شعره مع القصاص.
طيب استاذ احنا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل يعني في هذه النقطه بالتحديد عشان فصل المفترض معك يا محمد. اتفضل.
حمار تفديه بكاس وان لم تفديه فتكسر عنقه، وكل ذكر انسان من اولادك تبديه. ايه الحقيقه اللي تقدر تطلعها من هنا؟ حد كده يكون صاحي لقط المعنى، غير ما تنساش ربنا اللي قلناها. سوا بين شيء وشيء، الانسان سوا بايه؟ بالحمار. الانسان سوا بالحمار. يقول له كده في لما تصحى تكرسني كل ذكر فتح رحم. في حيوانات طاهره وحيوانات غير ايه؟ طاهرة. الحيوانات الطاهرة اللي تقدم منها الذبائح، الحيوانات الغير طاهرة هي اللي ما بيقدمش منها الايه؟ الذبائح. وطلع الانسان من ضمن الحيوانات الغير ايه؟ طاهرة. لا يقدم منه ذبائح. لان الانسان كثوب عدة. نجس. هذه مستوى الانسان يساوي الحمار. يساوي الحمار.
ده كان الكلام على لسان مجدي نجيب. واحنا يعني الكلام هنا على ذكر قصه ان الاسلام يعني ربط او قرن او قرن المراه بالحمار او شابه المراه بالحمار في الحديث اللي حضرتك كنت بتذكره قبل الفاصل. نقول الحديث ثاني شيخنا
الاول المشاهدين مشاركه في مول الكلام ده.
ما طبعا
في الكلام
اكيد طبعا
الانسان حمار شيء واحد.
طيب. هو النص صريح وواضح هو ما
في
طيب. لكن
ولا بين ولا ما بنعلمك اهو من خلال الدين
من كتابك
ان انت الانسان زي الحمار. انت حمار يعني اهو يعني تعال بقى معايا. المرأة في الكتاب المقدس حمارة وكلبة وبهيمة وخنزيرة وزعش وخروف وبقرة. ليها التشبيهات والمتابعات. تعال معايا عند زكريا. شوف ايه؟ المرأة كالكلب. أول حاجة المرأة كالكلب. سفر يسوع الانتراف إصحاح 26 عدد 25 ترجمة الأطفال الثانية فرع 1975 كانت العذراء بمحرم بيك. أزيد لك دور كم؟ ولا كفاية؟ طيب شوف يا سيدي. المرأة الغير المصلحة تحسب كالكلب. تحسب كالكلب.
عصب بقى تعقيد مهم جدا. هذه الصورة يا أستاذ أشرف من النسخة بتاعة ترجمة الكنيسة
اللي جميل اللي هي حكمة يشوع 26 ترجمة كنيسة السيد العذراء مريم بمحرم بيك صفحة 145
عايز أقول زكريا بطرس ترجمات اللي جت في الكتاب المقدس الصلاة القومية الثانية في لجنة بني سويف والكتب المقدسة النص ده مش موجود. يعني موجودة في الطبعة بس دي طبعة كنيسة الجنيز مقدس. بيقول لك المرأة الغير مصلحة تحسب كالكلب. النص ده مش موجود ولا على الانجيل جميع الاناجيل الموجودة على موقع الأنبا كاتلة. موجودة على جميع المواقع اللي
شعبها. وده نص ولا تفسير؟
ده النص.
ده نص ولا
تفسير؟ في الطبعة الوحيدة بتاعة كنيسة العذراء مريم أو السيدة العذراء محمد بيك. العذراء مريم محمد بيك. بس طبعا 75 دي الكنيسه الوحيده اللي ترجمت الموضوع ده. اي ترجمه ثانيه مع اي واحد في البيت ده يفتحها النص 26 25 مش موجود النص.
انا اجيب لك نص. انت بتتعب ليه؟ انا اجيب لك نص. انجيل متى 15 26 انجيل متى 15 26 عندما جاءت امراه ليسوع تتوسل اليه. على فكره احنا بنقول يسوع على اساس النقل والامانه
تمام
لما ننقل عنه. لكن احنا نقول عيسى صلى الله عليه وسلم. عندما جاءت امراه ليسوع تتوسل اليه ان يشفي بنتها فقرد عليها وقال اجاب يعني قال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. ويطرح للكلاب. تعال معي النساء كالخفاف. الانجيل متى اصحاح 15 عدد 24 فاجاب لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله شملت الرجال والنساء خراف. انجيل متى الاصحاح 10 عدد 6 فاجاب لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله. بسرعه كده القصص النساء كالبقر سفر عمود اصحاح 4 عدد 1 ترجمه اخبار السامره اسمعنا هذه الكلمه يا نساء السامره يا من هن كبقرات باشان. بقرات باشان طبقت ربنا الربانية اليسوعية معنى هذه الكلمة يا بقرت باشاني لواتي في جبل السمر الظالمات للضعفاء والساحقات للمساكين والطائلات لسادتهن هاتوا فنشر تفسير تطبيق الكتاب المقدس سميت نساء إسرائيل الموسرات بقرات باشان بقرات باشان المجلد الجيدة في التربية والبادية في الصحة كيلة وحيطة حلوة وكيلة مو بقر يقول مفسر تادرس يعقوب مالطي يوجه رب حديثه إلى بني إسرائيل داعيا إياهم بقرات باشان السمينة التي طرع على جبل السامرة خلاص المسألة ويرى البعض أن بقرات باشان هنا نفس كلام المفسر ليست إلا النساء الإسرائيليات اللواتي صرن سمينات من كثرة الغنائم هم بيأكلوا حتى البشر هم اليهود دول النساء الخنازير سفر الأمثال 11 عدد 22 ترجمت كتاب الشريف جمال امرأة غير عاقرة وخاتا من ذهب في أنف خنزيرة في أنف خنزيرة اللي جاي دخلنا في البيت في الترواع عندي يقول أنطونيوس سيكري شيء غير متجانس ويدخل السخرية أن نضع خزام الذهب في أنف خنزيرة وهكذا المرأة الجميلة إذا كانت بلا عقل
يعني أي واحدة جميلة بلا عقل خنزيرة
خنزير يقول سيدنا يعقوب مالطي كثيرا ما تحط من المرأة جمالها بعدم حكمتها فيكون حالها كمن يأتي بخزام الذهب ويضعه في أنف خنزيرة تقول آخر حاجة تشبيه المرأة بالبهائم الغير طاهرة سفر الخروج 13 على 13 غمس كتاب الشريف ولكن كل ذكر حمار تبدونه بحمل وإن لم تبدوه فاكثروا رقبته وكذلك يجب أن تبدو كل ذكر من أولادك كل مفسر أنطونيو الذكر بتفسير حيوانات الطاهرة كانت تقدم منها الذبائح التي تشير للمسيح أما البهائم غير الطاهرة فتشير للإنسان في حالته الطبيعية الذي إن لم يفدى بشاة تكسر عنقه ونحن إن لم يكن المسيح قد ابتدانا لكنا قد هلكنا ولعل الإنسان يتواضع إذ يتساوى هنا بالحيوان غير الطاهر غير الطاهر المرأة كالبهيم الحكمة عدلات على 18 وعلى 20 ترجمة ربانية يسوعي وقلت بقتل المهم وروا أنهم بهائم المرأة اليهودية كالثور والغير يهودية كالحمار سيد أشعيا سعاد نزاسيل على 20 طوبى لكم أيها الزارعون على كل مياه المتابعون أفضل الثور والحمار يقول أنطونيوس فيكري الزارعون أي المبشرون الذين يزرعون كلمة الله بعمل الروح القدس المهم طيب بعد كده الثور والحمار الثور كحيوان طاهر يرمز اليهود والحمار كحيوان نجس يشير للأمم وتسميهما بالثور والحمار فذلك لأنهما كبشر كان كل مستعبد للخطية لأجل اللذة وبحسب الناموس ما كان الثور والحمار يرعيان معا طيب بعد كده فالعبارة المشتركة بين هذول الأمم قامت في جنس المسيح فالاختصار كل واحدا يرعيان معا المرأة كالجحش سفر أيوب 11-12 أما الرجل ففارغ عديم الفم وكجحش
يولد الإنسان يعني أخي واحدة أخي
واحدة المرأة كالخروف أخي العاد سم التكوين أحواح 29 وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض يقول بسم رؤيا يوحنا الإصحاح 17 عدد 14 هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون اذا المرأة خروف
خلاص هو احنا حاولنا احنا في هذه الحلقة علشان نلخص معاك محمد ان احنا حاولنا نلخص ان احنا لما زكريا بطرس بيجيب اي نص دخيل على نصوصنا سواء في قرآنية او في حديث نبوي شريف ويحاول يحط الفاظ او يستند الاحاديث ضعيفة او موضوع ويقف بشبهات من هذه الاحاديث الموضوع او ضعيفة ويطعن الاسلام بمؤامرات دنيئة كعادته احنا بنحاول نرد عليك من كتبك اللي بتقول فيها نفس الالفاظ اللي يعني واشد يعني ده مشكلتك وده يعني قراءتك مشكلتك وقراءتك واستنتاجاتك ونتمنى ان انت يعني ايه ربنا يمن عليك بالعقل يعني الذكاء علشان تفهم ان شاء الله
سوى استاذ عز الاخوه بقى والشباب والشابات يقروا بقى يقروا يعني انا جايب لهم النهارده ده مختلفا نعيم الجنان في متشابهات القران أدب محمد بن عاطف بن محمد بن عبد الله ده الفائز من المركز الاول في المسابقه العالميه لحفظ وتزويد وترتيل القران الكريم طلع كل العلماء مقدمين له هذا الكتاب غايه الاهميه عشان لعب المتشابهات والكلام اللي بيعملوه بقصد الزيغ والعياذ بالله جل وعلا مهم جدا هذا الكتاب قوله اهو
مكتبه يا شيخنا
والله مكتبه اولاد الشيخ للتراث
القاهره يعني
اهو طيب القاهره طيب وعلى فكره القصص انا عايز اقول حاجه التهديد اللي جه ان اعملوا عليها صور وكيف بعد اذنك ده شيء ياخد سنه بقى احنا معانا الحين لله الحمد جروب قوي جدا جدا كلهم اقوى من الشيخ الزغبي في قضيه الاديان عدد اللي معانا الحين الحمد لله من الكبار من الرؤوس الاولى اكثر من 50. عدد الطلاب اللي بيدرسوا معانا الحين هذا الباب عدد كبير جدا لو اريد ذكره. والاخوه بالنسبه للمتفوقين جدا في الشبكه العنكبوتيه اللي لو احنا عايزين ندخل معاهم في باخسه لا احنا نقدر نعمل كل شيء. الشباب اللي معايا اكثر مليون مره من الشباب اللي عندهم مليون مره. عايزين نحط مواقع نقدر نطاطم المواقع كلام حين بس. عايزين نعمل شيء نقدر نعمل مليون تركيبه بس بدي اخلاقياتنا احنا اسمى من ذلك. وانا بنشر الاخوه الاسبوع القادم الاجتماع عندي في الساحه عندي انا عايز يجيب الشباب اللي مسجل اسمه معانا اللي عندهم قوه جدا في التقنيات والشبكه العنكبوتيه. انا عايز الدعوه ل 500 فرد يكونوا عندي في الساحه الاسبوع القادم وبالذات الشباب اللي درس الاديان هتلقى فيه 1000 زغبي لو جرى لي حاجه 1000 زغبي موجود. الامر الثاني الشباب لو عملوا ذره فينا عن نت اعملوا في كل الشخصيات اللي دعمتهم بلا استثناء. انا بقوله لو حصل اذى واسقطوا المواقع فورا لو حصل عمرنا ما ناذي ولا هنبدا بشر. لكن لو بني اثر وانا بقول اهو اناشد المسؤولين يقعدونا الكبار مع بعض عشان نطفئ الفتن دي لا مرقص جيفت عزيز ولا زكريا نيله ولا المجموعه اللي طالعه في البي بي سي ولا المجموعه اللي بتشتم بالاسلام الحين ولا الدكتور اللي عامل ثاني اللي هو اسمه كمال كان ايه اللي كان اللي كان بيطعن في القران ويقول عليه اخر وكذا دي جابوه الشباب
مويس تادوس
انا بقول للكل وانا بناشد المسؤولين بلدنا مصر كنانة الله في ارض الدوله الاسلاميه الدوله القويه راس الامه العربيه والاسلاميه. اسال الله ان يحفظ مصر من امثال هؤلاء. اسال الله ان يحفظها من الفتن الطائفيه. اسال الله ان يبارك فيها. اسال الله ان يجعلها واحه امن وامان. وبقول المسؤولين الحقوا بسرعه قعدونا مع بعض عشان نطفئ الفتن دي. بعد كل حرامي وكل نصاب الحين بيعمل لي قناه كل حرام عندها. وانا بناشد المسؤولين الاغنياء العرب الامراء بالذات الامراء في الدول العربيه بقول لكم صالح العباره هتقسموا هتقسموا شايفين الحمله دي. انا بقول لكم اعملوا قناه واكتبوها باسمكم وصيه لله جل وعلا وعمل فيها خدام انا ومجموعتي للنهار مش ضد دولا ضد كل المبتدعه وضد كل اللي حاربوا الاسلام. وانا عندي ثقه ان احنا هنقف على الثغور دي بالدب عن العقيده بكل ما اوتينا. انا بقول لكم اي واحد فري شريف اعملها وانا معاك خدام لله جل وعلا.
جزاكم الله خير ربنا يحفظك ويحفظ كل دعاتنا يا رب ان شاء الله. واحنا مشاهدينا الكرام يعني نلتقيكم الاسبوع القادم باذن الله في نفس الموعد ونذكركم بالمسابقه معانا وجوائزها يعني التي تنمو يعني يوم بعد اخر. تابعونا ليك تعقيب
اكيد طبعا. اولا في الاخر بجد انا بشكرك بشكرك بجد باسم المسلمين كلهم وخارج اللابتوب بجد متبني قناه الخارجيه الموضوع ده بجد بجد احنا مشكور بجد في الاخر مش عشان هوا ومش عشان حاجه احنا مشكور بجد قناه تبنت الفكره وقناه تبنت اضواء واصداء تبنت الفكره ولحد ما بلاقي الناس بتقابلني
لنصره الدين طبعا وطبع الامن الوطني
بامان الله تعالى
ربنا
يكرمنا يا رب. وتبعت مفاجاه زكريا بوكس النهارده تم افتتاح غرفه جديده للرد على استغاثه زكريا بوكس على فيس بوك اسمها المسلمين والنصارى او المسلمين والمسيحيين. ان شاء الله الغرفه دي فيها علماء كتير جدا 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 مثلا الدكتور ممكن التقرير كان بيطلع في قناه الخليجيه وغيرهم من العلماء ان شاء الله تعالى ومتخصصين في مجال البحث وان شاء الله هتبقى فيها مشاركات جيدة بنوع من افتتاح الغرفة ان شاء الله تعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يباركنا في العمل
وجزاكم الله خيرا. الكرام يعني كل شكر لكم وايضا نترككم قبل يعني نهايه هذه الحلقه مع اول مره بيخرج برنامج اضواء واصداء الى الجمهور لكي نتعرف على رد يعني ردود الافعال حول برنامج اضواء واصداء. زميلنا محمد حمدي عمل هذه اللقاءات في بعض المواقع. نشاهد معكم هذا التقرير ثم نلتقيكم الاسبوع القادم باذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سعيد جدا باداره القناه الخارجيه وسعيد جدا ان هم قدروا يتعاونوا مع الشيخ محمد الزغبي في التصدي لزكريا بطرس والافتراءات زكريا بطرس وافتراءاته وشبهاته حول الاسلام. ويعني السؤال طبعا الموجود دلوقتي على الساحه هو فين زكريا بطرس من وجود الشيخ الزغبي. الشيخ الزغبي تحداه في حاجات كتير وما شفناش زكريا بطرس بيرد عليه في اي شيء، بل بالعكس ساب قناته وترك كل شيء، وده يدل على شيء، يدل على ان قناه الخليجيه واداره قناه الخليجيه والشيخ محمد الزغبي قدروا بفضل الله طبعا وبفضل ان الحمد لله ما فيش اي شبهه على الاسلام، وان كان في حد فيه نفس شيء تجاه شبهات زكريا بطرس، فاعتقد ان الشيخ محمد الزغبي كفى ووفى في الموضوع دوت وما فيش ان شاء الله. وانا يعني سعيد جدا وبشكر برنامج اضواء واصداء والاستاذ اشرف البلقيني والاستاذ محمد حمدي وكل فريق عمل موجود في القناه، ويعني احنا بنحمد الله على النعمه اللي احنا فيها بوجود الشيخ محمد الزغبي في قناه الخليجيه ورد على زكريا بطرس. هو فين اصلا زكريا بطرس وفين فين يعني فين؟ انا كنت بسمع دايما زكريا بطرس في قناه الحياه بيقول فين الشيوخ وفين فين مشايخ الاسلام وفين علماء الاسلام. طيب دلوقتي لما طلع علماء الاسلام وردوا عليك انت فين؟ انت فين؟ والسؤال ده مش انا اللي بساله بس، ومش المسلمين بس اللي بيسالوه، اللي بيسال السؤال ده كمان المسيحيين الموجودين معانا. هو سؤال مطروح، فين زكريا بطرس؟ فين شبهات زكريا بطرس؟ مفيش شبهات لزكريا بطرس، اعتقد زكريا بطرس انتهى خلاص.
والله الحمد لله هو برنامج جميل جدا، والواحد الاول يحب يشكر قناة الخليجية انها يعني وفرت لينا ظهور الشيخ محمد الزغبي للرد على زكريا بطرس، واحب اشكر الاستاذ اشرف القيني وال يعني المجموعه كلها اللي شغاله في البرنامج، يعني ربنا يجزيهم خير للرد على زكريا بطرس، على الشبهات اللي هو كان بيتكلم فيها وعلى الادعاءات والافتراءات. يعني هي مش شبهات، لان هو الاسلام الحمد لله رب العالمين ما فيهوش شبهات، هي كانت افتراءات من زكريا بطرس. يعني حتى الشيخ محمد زغبي لما كان بيتكلم عن الكتاب المقدس يعني كان بيتكلم بالاصحاح وحتى من التفاسير، ما كانش بيفسر، ده هو كان بينقل النصوص اللي كانت موجوده في الكتاب المقدس واراء الاباء واراء المفسرين. فحتى يعني الواحد كان بيسمع كلام ان يعني اللي هو ادعى زكريا بطرس ان هو كان بيكلم الشيخ محمد كان بيرد كان بيفسر الكلام ده كله، للاسف ما كانش فيه تفسير، ده هو كان بينقل الكلام بس. وللاسف الناس دي يعني مش عارفه حاجه خالص، بس كانت للاسف كانت بتتبع زكريا بطرس، كانت بتتبع شبهات وما تعرفش اي حاجه، كان من زمانكم ممنوع عليهم ان هم حتى يقروا حتى في الكتاب بتاعهم حاجه زي كده، فكانت حاجه غريبه جدا. وللاسف يعني احنا بعد كده لما جينا نحاول يعني انا بعد كده سمعت ان كانت جويس ماير اللي هي كانت صاحبه القناه اللي هي بتاعت الحياه ديت على موقع المرصد الاسلامي اللي هو مقام التنصير مرصد الاسلام المسيحي او حاجه كده، يعني قريت مقاله ان هو كانت جويس ماير نفسها كانت بتتكلم مع زكريا بطرس ان هو يطلع ويرد على الشيخ محمد الزغبي، بس للاسف هو ما عندوش ردود، ما عندوش اي اجابات، لان ما فيش اجابات، ما فيش ردود، ما فيش شبهات خالص على الاسلام، ما قدرش يعمل اي حاجه. فكانت النتيجه في الاخر ان هو يطرد طرده يعني المهم يعني ما يعني لان ما فيش ردود، فطردوا في الاخر. دلوقتي يعني احنا سمعنا ان هو يعني بيحاول يجمع تبرعات علشان يعمل قناه ثانيه، وطبعا مش هيقدر يعمل قناه ثانيه لان اصلا كانت عنده القناه الاولانيه وما عرفش يرد عليه. انا ما اظنش ان زكريا بطرس يقدر يرد على الشيخ الزغبي، لان لو كان هيقدر يرد كان رد، يعني هي القناه بتاعته كان بيطلع في وقت ما هو عايز، تقريبا كان بيطلع 3 مرات في الاسبوع. فللاسف ما فيش مره واحده طلع يرد على اي حاجه، كان بيطلع كان يعني بيقعد يلف حوالين الكلام، ولكن ما فيش رد، فما جاوبش على رد واحد.
انا احب اشكر قناه الخليجيه والاستاذ اشرف وفضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي على البرنامج الجميل جدا دوت في الرد على زكريا بطرس الكاذب، في ان كل ادعاءاته طلعت كاذبه، مفيش حاجه منها طلعت خالص صحيحه. وبسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي في اللي هو قدر يرد عليه، وبسم الله ما شاء الله صحكوا صحقه تامه.
ربنا يبارك للقناه والقائمين عليها والشيخ الزغبي، ربنا يبارك فيه يا رب ويخلي لينا هو وامثاله. يعني بجد الناس دي تصديها للكاذبين واعداء الاسلام واللي بيحاولوا يشوهوا صوره نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الناس دي فعلا وقفت لهم بالمرصاد. فربنا يبارك في القناه وفي البرنامج وفي جميع القنوات الاسلاميه والقنوات الدينيه اللي واقفه فعلا جنود الله في الارض.
والله ما اظنش ان زكريا عمره هيرد على الشيخ الزغبي ولا على اي شيخ هيتقدم له باي سؤال. كان زكريا وافق على اي مناظره من اللي اتعرضت عليه من جميع المشايخ، مفيش شيخ على الوجه المشايخ كلهم الا ما عرض عليه مناظره وما لبش اي يعني اي رد للمناظرات اللي اتطلبت منه. فما اظنش ان زكريا عمره هيرد على الشيخ الزغبي.
لهذا الرجل عليه ان الله ما يستحق، هو من فعل الفتنه، هو من قام باشعال الفتنه بين المسلمين والنصارى. اعتقد لا، لانه لا يملك العلم لا من دين النصرانيه ولا من دين الاسلام.
الشيخ محمد الزغبي ان هو طبعا بيرد على الانسان ده لان هو انسان افواط وانسان طبعا ما بيقولش اي صحه من الواقع، وهو طبعا نصاب
وبيقول حاجات غريبة طبعا ما لهاش أي حقيقة، وبناء عليه اطرد من قناة الحياة، وهو دلوقتي طبعا مش عارفين هو فين، وطبعا مش عارفين هو ايه اللي هو بيعمله. احنا اخر حاجة سمعناها ان هو طبعا بيحاول يلم تبرعات عشان يعمل قناة، وطبعا الكلام ده كله طبعا كلام مش صحيح وكلام مش مظبوط. وبسم الله ما شاء الله الشيخ محمد طبعا قدم لنا حاجات كتير جدا لينا وللدنيا كلها، يرد على الراجل دوت عشان ده راجل كاذب وراجل طبعا افاق وما عندوش اي صحة من الواقع. الحمد لله، وطبعا برنامج الحمد لله ربنا يسره لنا ان احنا نقدر استفدنا منه، احنا الاول كمسلمين قبل ما الناس اللي دخلت في الاسلام تستفيد منه، لانه طبعا رد على ادعاءات كتير كانت باطلة، وكانت زي هم بيروجوا للناس اللي بيسمعوهم هم طبعا للملة الثانية غير الاسلام. لكن طبعا الحمد لله بفضل الله ثم بمجهود طبعا الشيخ الزهدي ان هو قدر يرد على رأس الافعى زي ما بيقول اللي هو زكريا بطرس، لان طبعا لما واحد زي ده يهزم ويتكسر مناخير زي ما بيقولوا طبعا خلاص يبقى كل اللي جاي بعدين مش هيقدر يقول حاجه.
طبعا ما شاء الله برنامج هادف يعني، وفي الفتره الاخيره ما شاء الله الوحيد اللي تفضل الواحد زي زكريا بطرس، وما شاء الله الشيخ الزغبي يعني ما اظنش ان ساب لهم حاجه يعني، وما اظنش ان ساب لزكريا بالذات اي حاجه في الشبهات اللي كان بيقولها اللي كان بياتي بيها اصلا خارج الاحاديث الشريفه وخارج القران. يعني واحد زي ده كان عارف اصلا يقرا ايات القران وكان عارف يقرا اسماء السور اصلا يعني.